وقيل حمراء وقيل صفراء. وأيضا قيل إن خيلهم كذلك كانت مسومة على معنى أن نواصيها ذات لون، قيل إنه أبيض وقيل غير ذلك. وقرئ مسومين وقرئ مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. يعني حتى الملائكة وحتى هذه المدد من الله عز وجل أيضا لا تتعلق بالمدد، وإنما تعلق بالله. إنما هذا للاطمئنان لكم ولبشرى، وإلا وما النصر إلا ما عند الله. انظر كيف الله عز وجل يريد أن يستقر في قلب كل مؤمن صدق التعلق بالله عز وجل، وأن لا يتعلق بأي شيء حتى بالأسباب. يأخذ بها لكن يعلم أن يكون على وجل وعلى خوف، لأن الله عز وجل بيده كل شيء وله الحكمة البالغة في ذلك. فلا تعتمد على أسباب أبدا حتى ولو كانت ملائكة. ولهذا قال عز وجل وما جعله الله، يعني وما جعل هذا المدد إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، لاطمئنان القلوب. وإلا النصر من عند الله، قد ينصر عباده وإن لم يكونوا ذوي عدد ولا عدد. وإنما هذا كما قال في إعداد القوة ترهبون به عدو الله، تطمئنون به أنتم وترهبون به أعداءكم، لكن النصر من عند الله. وكثيرا ما يؤكد القرآن على هذا، وأي آية تتعلق بالنصر تجدون أنها تضاف إلى الله وحده، لا إلى أسباب ولا إلى مدد ولا إلى غير ذلك. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. عند الله العزيز، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. سورة الأنفال، إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فهو عزيز لا يحتاج إلى حد، وهو القوي سبحانه، ولا يغلب ولا يقهر سبحانه. الحكيم في تقديره وتدبيره وأمره، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. الهزيمة وانتصار المؤمن يتحقق به أمرين، يتحقق به أمران. الأمر الأول أن يقتل الكفار أو يقتل جزء منهم، ليقطع طرفا يعني ليهلك طرف من الكفار. وأيضا لاحظ أنه نسب كذلك الأمر إليه وحده، ليقطع يعني يقطع الله طرفا من الذين كفروا يعني جزءا منهم. أو يكبتهم يعني الذي يبقى منهم سيكون مكبوتا ومدحورا. فإذا الانتصار للمؤمنين يتحقق به فيما يتعلق بالكفار أمرين، وقد يتحقق أحدهما، وقد يتحقق يعني إما يتحقق جميعا وقد يتحقق أحدهما. إذا انتصر المؤمنون قد يموت الكفار جميعا يقتلوا، أو يقتل بعضهم وتحصل الكآبة ووقع الهزيمة على قلوبهم ونفوسهم، وقد لا يحصل منهم قتل لكنهم يفروا هاربين فيحصل الكبت لهم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، يعني الذي يبقى منهم سيكون مكبوتا كما هو الحال في غزوة بدر، فإن الكفار أصابهم ما أصابهم، قتل فيهم صناديد الكفر كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وجموع من كبراء قريش وزعماء مكة. ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم فينقلبوا خائبين، خائبين خاسرين بهذه الهزيمة وأمثالها. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا بعدما وقعت الواقعة وحصلت الهزيمة على المؤمنين وشج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وقتل من قتل من المؤمنين قريبا من 70، حتى قال أبو سفيان يوم أو أعلى هبل يوم بيوم لنا العزة ولا عزة لكم، أو لا قال يوم بيوم، قال يوم بيوم. فحصل على المسلمين ما حصل لأسباب أمور ستذكرها الآيات وسوف نذكرها إن شاء الله فيما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يدعو عليهم، وكان يقول كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أنزل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم ظالمون، ولكن ما كان لك أن تقف هذا الموقف. أولا هذا يدل على صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أراد أن يكتم شيئا من الكتاب أو من القرآن لكتم مثل هذه الآيات التي فيها عتاب ولوم له عليه الصلاة والسلام، والآيات فيه آيات فيها عتاب للمصطفى صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى ونحو هذه الآيات، ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وكذلك أيضا في مواقف أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث الأحكام أنه كان يدعو على بعض القبائل وعلى بعض الأشخاص، اللهم لعن فلان وفلانا، ويدعو على عصية وذكوان ورعل، فنزل ليس لك من أمر شيء. فأولا هذا يدل على أن الأمر كله بيد الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما هو نبي يبلغ ما أنزل إليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فما كان لك أن تستعجل بالدعاء عليهم، فإنك لا تدري ما هي العواقب، فإن المسيء سوف ينال إساءته إن لم يتوب، وإن تاب فالتوبة تجب ما قبلها. ولهذا تاب الله عز وجل على بعض هؤلاء كخالد بن وليد وسهيل بن عمرو، لأنهم كانوا من الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم ويدعو عليهم، فتابوا وأسلموا وحسن إسلامهم وأبلوا في الإسلام بلاء حسنا كما هو معلوم. فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهم ظالمون ومسيئون ومخطئون، ولكن الأمر كله بيد الله عز وجل، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. فالأمر كله بيد الله، وجميع الأمور بيده سبحانه، نصر وهداية وإضلال وملك وخلق وأمر كله وحكم كله لله عز وجل، له الخلق وله الأمر وله الحكم وله كل شيء سبحانه. ولهذا قال هنا ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليس لك من أمر شيء ولله ما في السماوات وما في الأرض. فظاهر هذا التقابل على الرغم من أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلائق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، ولكن مقامه مقام البشرية والعبودية والرسالة، فهو عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، وأشرف مقاماته العبودية. ولهذا الله عز وجل في أعظم مقام وأعظم محل تشريف له عليه الصلاة والسلام وهو موضوع الإسراء نعته بالعبد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وهذا من أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام، ومن أشرف الأحوال التي كان فيها عليه الصلاة والسلام وهو الإسراء، فهي آية ما بعدها آية، ومع هذا نعته بالعبد. وأيضا في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام العبودية، أنه عبد لله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ولهذا قال هنا ليس لك من الأمر شيء، وقال ولله ما في السماوات وما في الأرض. فلاحظ هذا التقابل حتى يعرف مقام النبوة من مقام الألوهية، وأنه لا مقارنة ولا يزل غلو في حقه عليه الصلاة والسلام، فيرفع فوق منزلته ويطرى عليه الصلاة والسلام كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن هذا يقود إلى الضلال المبين كما هو واضح. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فهؤلاء الذين أخطأوا وهؤلاء الذين أساءوا وهم كفار قد يغفر الله لهم ويهديهم، فأنت لا تدري. فالأمور بيد الله، والقلوب بين أصبعين أصابع الرحمن. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ذكر هنا جانب الرحمة، وأن رحمته سبحانه سبقت غضبه، وهذا من فضل الله عز وجل، ولا شك أنه استجلاب لجميع القلوب ودعوة لها إلى الهداية وإلى الاستهداء بهدي الله عز وجل. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول في الآونة الأخيرة انتشرت عدة نشرات بين عامة الناس في بعض البلدان الإسلامية، ومن النشرات التي سمعت عنها هذه النشرة بعنوان تذكرة سفر مجانا، ويتضمن هذه التذكرة عدة معلومات من اسم الطائرة على الموت إلى آخره. حقيقة يعني أطلعني بعض الإخوان على شيء من هذا، والله ما أدري الحقيقة، يعني فيما يبدو أن الأمر يحتاج إلى أناة وإلى عدم طرح الأمور على هذا النحو، فهذا فيه نوع يعني إذا كثر يعني قد يؤخذ غير ما أخذ الجد، وقد لا يؤثر التأثير الذي ينتظره واضعوه أو المفكرون فيه. ولهذا أنا لا أرى أنه يقدم على مثل هذا، وإن كان لا يجزم بقضية المنع، ولا شك أن لواضعيها إن شاء الله نوايا صادقة وإخلاص ومقصود لتبصير الناس وتنبيههم، ولكنه على هذا النحو أنا أخشى أنه لا يؤدي على يعني ال 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 أو لا يبلغ الأثر أو القصد الذي أراده واضعه. في قوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، كيف وجه ذلك؟ ومن المعلوم الناس تختلف في إلغاء الدين، بعضهم ما يهمه لهم بعضهم ما يقضي إلى آخره. لعلى كل حال هو الإنسان إذا فيما يبدو والله أعلم إذا كان عليه دين وعنده وفاء وتوفي وعنده ما يوفى من تركته، فمعلوم أنه يجب أن تقضى الديون قبل قسمة التركات. أولا هذا فيه حظ للورثة أنهم ينظروا في الحقوق التي على هذا المتوفى، فإن حقوقه من ديون ووصايا وتجهيز فيما يتعلق بتجهيزه من تغسيله وتكفينه ودفنه وما يستلزم ذلك من تكاليف مالية، فإن هذه كلها تقدم على حق الورثة، فيصرف على يصرف فيها من تركة هذا الميت، بما في ذلك الديون. فإذا كان له أموال فإن الديون تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، مقصود منه حظ الورثة على ألا يتهاونوا في هذا وألا يأكلوا تركة الميت ويتركوا الحقوق. أما إذا كان فقيرا وتوفي غير قادر وكان ناويا أو عازما على الوفاء إذا استطاع، فإن هذا الله عز وجل يوفي عنه ما دام أنه لم يقصد أكل أموال الدائنين، وإنما كان عاجزا وكان ينتظر الوفاء وعازم على الوفاء إذا وسع الله عليه، فهذا الله عز وجل يوفي عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا إذا أمكن أن يوفى من بيت المال فإنه يوفى من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وقبل أن يكون عندهم موارد مالية كان إذا جاءه رجل مدين يقول صلوا على صاحبكم، فلما وسع الله عليه وكان في بيت المال مال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دين فأنا من مات فلوارثه وإن كان له دين فعلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكان هو الذي يقضي عن المدينين إذا كان في بيت المال شيء، والوراء والتركة للورثة، إن كان في تركة تؤخذ على كل حال يؤخذ منها، لكن إذا كان عاجزا فإنه يوفى لهم بيت المال، وإن لم يحصل هذا ولا هذا وكان عاجزا وناويا الوفاء فإن الله عز وجل يؤدي عنه كما في الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وعفوا اللحى، وقد وردت في الشارب عدة صيغ أخرى منها قص وخذ وجز، فهل يجوز حلق الشارب تماما؟ طبعا لا يقال أنه يحرم حلقه، لكن لفظ الجز والحف والقص هو غير الحلق، قيل في الحف إنه مجرد أن تأخذ ما على الشفة، يعني ما على بحيث يعني لا يقع الشعر في الإناء مثلا أثناء الشرب، فالحف أخذ أطرافه مما يلي الفم. وقيل إن الحف هو المبالغة في القص، قيل هذا وهذا، فعلك وأيضا الجز يدل كذلك على أنه يأخذ مبالغا في القص، لكن الحلق غير هذا، لكن لا يقال ان الحلق ممنوع او محرم، ولكن يبدو ان السنة هي الجز او القص او الحلق او الحف. هل يجوز لمؤمن كامل هكذا أن يتزوج بامرأة زانية أو ذات زانية، يعني هي التي ليس لها أب من الشرع، لا بنت زينة، يعني ما هي زانية، تسمى هذه بنت الزينة، لا مانع أن الإنسان يتزوج بنت الزينة لأنها ليس لها ذنب، ولد الزينة أو ابن الزينة ليس له ذنب في هذا، وعمل الذنب على والديه، لكن إذا علم أنها صالحة بذات خلق ودين، لأن هذا هو المطلوب، فلا مانع من الزواج منها، وعليه أن يتحرى فيها كثيرا لأنه قد يجرها أو يجر أصلها مثلا إذا كان أبويها ليس طبيعي ليس لها أب، لكن قد يجر هذا بحكم الوراثة، لكن إذا ظهر من حالها الاستقامة والخلق فلا مانع من الزواج منها إن شاء الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.